السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن نتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس، مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والكلام على أصول السنة، الكلام على الاعتقاد. فضل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. تقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة رضي الله تعالى عنهم، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم، هنا انتقل المصنف الحمد لله على مشارف الانتهاء من الكتاب إلى الكلام على خير هذه الأمة، وذكر بأن خير هذه الأمة الصديق. وقد أفردنا القول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال بعد ذلك عثمان، يستند إلى ذلك، والإمام أحمد لا يتحرك إلا بدليل، يستند إلى ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نفضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حي بين أظهرنا، نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر أحد، يعني الجميع يقرون بذلك، ثم نسكت. وثم نسكت أنهم يعني يقفون عند هذا اجتهادا، ولو زادوا لزادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والحق بأن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وحديث سفينة يظهر ذلك، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة، هو قال نبوة ورحمة، ثم قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم قال ملك، ثم بعد ذلك عضود، ثم ملك جبري، ثم بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة: ثلاثون خلافة راشدة، خلافة على منهاج النبوة، ثلاثون سنة. ولو حسبت ثلاثين تجد أنها بعلي بن أبي طالب بل بالحسن، لأنها بقيت من الثلاثين ستة أشهر، وستة أشهر كانت خلافة الحسن قبل أن يتنازل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول ملوك المسلمين. معاوية ليس خليفة راشد، بل هو أول ملوك المسلمين، بل هو أفضل ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب، تكلمنا عن أبي بكر وفضل أبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه ابن مسعود: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته عزا، أو قال: كان إسلام عمر عزا وكانت هجرته فتحا. عن خلافة عمر رضي الله عنه كانت الفتوحات، الأكثر الفتوحات كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من أكثر الصحابة الذي جاء فيهم الفضائل، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم. كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن عمر بن الخطاب، وكان النساء، وكنا النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنه، فسمعنا صوت عمر بن الخطاب فاختبأنا خلف الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال عمر بن الخطاب: يا عدوات أنفسكن، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حق بهذه الهيبة والفزع هذا، فقالوا: لا، أنت أفذ وأغلظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وهذه من فضائل عمر، قال حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم: إهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدك، والذي نفسي بيده، إهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما سلك الشيطان، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته يا ابن الخطاب، لا سيما المرأة التي كانت تضرب بالضف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر جلست على الدف خبأته وجلس فرقا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد الحبشة يلعبون بالحربة، فأخذ الحصباء يحصبهم بالحصباء، فقال عمر على رسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا عمر، يعني إن اليوم عيد، دعهم فإن اليوم عيد. الغرض المقصود عمر بن الخطاب له مناقب عظيمة وفضائل كثيرة جمة، كفى بأن مسلم قال عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر قال هما السمع والبصر، هكذا قال عن أبي بكر وعمر قال هما السمع والبصر. وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عمر بن الخطاب ومعه أبو بكر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فقال علي بن أبي طالب انظر إلى هذين، هما سيدا كهول أهل الجنة، هما سيدا كهول أهل الجنة. فقال أفلا أبشرهما؟ قال لا. قال لا لما؟ إذن يتكلوا لا خشى على أنفسهما من الاجتهاد، لأنهما لو بشر بذلك ما نام الليل بحال من الأحوال. قال هما سيدا كهول أهل الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب كما قلنا، قال له لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته يا ابن الخطاب. عمر بن الخطاب وافق ربه جل في علاه في غير ما موضع من القرآن، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فقال منعك الله تعالى من هذه الصلاة؟ قال دعني يا عمر. قال تعلم أنه منافق؟ قال دعني يا عمر فإن ربي خيرني فاخترته. ثم أنزل الله تعالى موافقا لعمر بن الخطاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأيضا وافق ربه في الحجاب، قال أنه يدخل على أهلك البر والفاجر لو أمرتهن بالحجاب، فأنزل الله جل في علاه وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه وقف علي بن أبي طالب بعدما قتله اللعين البئيس التعيس أبو لؤلؤة، وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى عمر بن الخطاب مسجى، علي بن أبي طالب ينظر إليه مسجى، فقال لابن عباس ما أحببت أن ألقى الله تعالى بعمل أحد قط بمثل ما أحببت أن ألقى بعملي ألقى الله بعمل عمر بن الخطاب. وكثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فقال وأنا أرجو أن يحشره الله تعالى مع صاحبيه، وكانت البشارة أنه دفن مع صاحبيه. فهذه أيضا فيها دلالات واضحة جدا على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضل عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤى عظيمة جدا كانت لعمر بن الخطاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليهم قمص، القميص إلى الثدي، القميص إلى الركبة إلى الحق. قال ثم رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجر ثوبه جرا، فقالوا فكيف أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين يجر ثوبه جرا. قال الدين ولا يقال يجر ثوبه، إذن هنا أين الإسبال؟ لأن الإسلام قال الإسبال مخيلة. قلنا هذا تصوير معنوي، التمثيل تمثيل معنوي في هذا الباب، تمثيل معنوي. قال ورأيته يجر ثوبه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال أولته الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكوب من اللبن فشربه، رأى كما يرى النائم فشرب اللبن، ثم بعد ذلك أعطاه بعد ما وصل إلى الري أعطاه إلى عمر بن الخطاب. فقالوا كيف أولته يا رسول الله؟ قال العلم. إذن الله تعالى يشهد لعمر بن الخطاب بالدين وبالعلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نصر الله به الدين وثبت الله به الملة، وإن الله جل في علاه قد رفع الأمة بمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان على فراش الموت، فدخل عليه عثمان بن عفان فكتب، فلما وأخذت يعني غاب أبو بكر، ثم لما استفاق قال له عثمان أو قال لعثمان ماذا كتبت؟ أكتبت أنت؟ يعني من الخليفة؟ كتبت أنت؟ أنت تستحق ذلك. أكتبت أنت؟ قال لا، كتبت عمر بن الخطاب. قال نعم أكتب عمر بن الخطاب. ولما التف الناس حوله وسألوه على ذلك كيف تجد نفسك عند ربك جل في علاه إذا سألك أتركت علينا هذا الغليظ؟ فقال لهم نعم تركت عليهم، أقول وأجيب تركت عليهم أورعهم وأتقاهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل كان شديدا في الحق، كان قويا في الحق، ناصرا لدين الله جل في علاه، إخلاص وصدق وورع وتقى بلغت بالأمة المعالي، وفتح الله بهم ربوع الأرض مشارقها ومغربها، وهذا نفصله إن شاء الله بعد الأذان. طيب عامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كما قلنا صدق وإخلاص وتقى وورع عبادة فتح الله به الدنيا بأسرها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني كما قلنا، قال ابن مسعود كان إسلامه عزا، ما رأوا العز ما استشعروا بالعز إلا بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أسلم عمر قال علام السر، فاصطفوا صفين، صف كان عليه حمزة رضي الله عنه أرضاه، والصف الآخر كان عليه عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قواما لليل صواما للنهار، منفقا بماله لدين الله جل في علاه، حتى أنه من البكاء يعني كما وصفوه بخطين أسودين في وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان كثيرا ما يصلي بالناس في الفجر بسورة يوسف، فلا يستطيع أن يستكمل القراءة من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. وكان جهورا عندما يقرأ، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يصلي، فكان يعني يجهر بصلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ قال أطرد الشيطان وإيش وأوقظ الوسنان، يعني الذي ينام أنا أوقظه بهذه القراءة، والشيطان طبعا بيخوف الشيطان بيطرده. وهو حقا يعني ورد الجن في سكة من سكك المدينة، فصارعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لك أن تعلم كيف عمر بن الخطاب وكيف عمل الله لعمر بن الخطاب شكرا له على ما عمل لدين الله جل في علاه. جلس بعدما أمر سعد بن أبي وقاص وبعث البعوث إلى كسرى وقيصر، فتح الله عليه كسرى، فأتوا بكنوز كسرى، يعني بكنوز كسرى بين يديه، يقلب اللآلئ ويقلب هذه الأموال، حتى أنه بكى بين يدي عمر بن الخطاب وقال أناس يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أمينا فكانوا كذلك، كنت أمينا كهكذا، كنت أمينا فكانوا كذلك. فبكى عمر الخطاب بكاء عظيما. وكان عمر الخطاب عندما أتاه المبشر قال له قتل فلان، يبكي عمر يبكي على الصحابة الكرام، قال فلان قتل، فلان قتل، المثنى قتل، وكذا قتل. ثم قال وأناس لا تعلمهم، فلان وفلان لا تعلمهم يا أمير المؤمنين. فبكى بكاء شديدا جدا، أجهش بالبكاء، ثم قال وما ضرهم ألا يعلمهم عمر بن الخطاب، الله جل في علاه يعلمهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعم الولي، نعم الأمير، نعم الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أقول دائما عمر بن الخطاب يعني غصة في حلوق الذين لا يبلغون شأوه بحال من الأحوال. لو لم تكن ثمرة من ثمرات عمر الخطاب إلا عمر بن عبد العزيز لكف. تعلمون كيف عمل عمر الخطاب بالإمارة؟ كان عسى في الليل، فكان ينظر في الرعية، ولذلك أنتم تعلمون بأنه كان يعلم أنه سيسأل عن كل صغير وكبير، عن كل دقيق وجليل في رعيته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول، كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالولي لما جعل الله له السمع والطاعة من الرعية، وجعل له أن الرعية تدين بالسمع والطاعة له، وأيضا تكون معه في الحل والترحال في الحرب وفي السلم، وأنه لو أخذ ماله يرتضي بذلك ويسمع ويطيع. فالله جل وعلا لما أعطاهم مثل هذه الميزات حاسبهم حسابا شديدا يوم القيامة. حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكى عندما قتله أبو اللؤلؤة، وقال لابن عمر ضع خدي على التراب على الله يرحمني، أو قال على الله ينظر إليه بعين الرحمة، هو يبكي ويقول لا أم لك، ضع اجعل خدي على التراب. ثم نظر إلى شاب كان قد أسفل إزاره ودخل عليه وقال له أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر والله بكل خير، كنت صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكنت كذا وكذا، وفتح الله عليك الأمصار وفتح لك الأمصار، وكنت يعني نصرا لهذا الدين. قال يا بني أتقول ذلك إن سألك ربك على عرصات يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. فابتسم عمر الخطاب فمر الشاب فقال ائتوني به، فجاء فنظر إلى ثوب فوجده مسبل إزاري، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوف الإمارة قبل أن يموت يا أمر معرفة عن المنكر، فقال له يا بني ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك أتقى، لأنه يعلم أنه مسؤول حتى عن إزبال الرجل، حتى عن إزبال الشاب، يعني يعلم أنه مسؤول. لذلك قال له اتق الله، ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم من أجل النفقة أتى بشطر ماله، وهذا لا يأتي به إلا من تجرد لله جل في علاه. أتى بشطر ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الآخر. فأثنى عليه ثناء حسنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتح الله على هذه الأمصار، حتى جاء مبعوث كسرى يسأل عن أمير المؤمنين، فقالوا هذا الذي ينام تحت الشجرة. قال أسأل عن قصر أمير المؤمنين لا عن أحد الناس. قال نقول لك هذا الذي يتأبط نعله أو يتوسد نعله تحت الشجرة. فنظر إليه فتكلم بكلام والله يكتب بماء العين بل يكتب بماء الذهب. قال قال نعم حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وهذا كلام التاريخ بأسره يذكره، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من ورع يذهب إلى أهلي فيجمعهم جميعا ويقول إني آمر الناس غدا بكذا، والذي نفسي بيدي لو تخلف فيكم أحد لفعلت وفعلت به أو نكلت به وابتدأت به نكالا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي سمح لمثل سلمان بن الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن عندما خطب الناس فقال له لي عليكم السمع والطاعة، قال لا انتظر، إن نراك رجلا طوالا ووجدنا الثوب الذي تلبسه ليس فاق العطاء أو السهم الذي خرج لك. فقال اللهم نعم، ثم قال لابن عمر قم يا ابن عمر، فقام ابن عمر قال قص عليهم ما فعلت أنا، فقال نعم ثوب أبي كان قصيرا وثوبي أنا كان طويلا، فقصه فرقع هذا بذاك. فقال سلمان إذا نسمع لك ونطيع. لعمر بن الخطاب يقول مثل هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا عاملا لدين الله جل في علاه، صادقا مخلصا ما أراد إلا دين الله جل في علاه، حتى لما أخطأ في اجتهاده بكى، لأنه كان قد ألح على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال اخلع خالد بن الوليد، اخلع خالدا، وأبو بكر كان أعلم منه بالرجال وأعلم منه بالسنن وهو الموفق المسدد أبو بكر الصديق، والملهم لا يصل إلى درجة الصديقية. عندنا مرتبتان في الإسلام، مرتبة الصديقية ومرتبة الإلهام. المحدثون في هذه الأمة منهم عمر بن الخطاب، المرتبة التي ترتقي فوقه مرتبة الصديقية، لا يحتاج لإلهام، في القلب يجري الله تعالى أجر الحق على قلبه. فأبو بكر ما خلع خالدا بعد إلحاح عمر، فلما تولى عمر الخلافة يعني قد نزع الإمارة من خالد وخلع خالد رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما استعصت عليهم خنصرين وقاموا يقاتلون لفتحها فتحها الله عليهم بسبب خالد بن الوليد، فأمره أبو عبيدة عليها، ثم بعث عليه فقال أمرنا خالدا على قنصرين لو ترى ما فعل. فأخذ الكتاب عن الخطاب فبكى بكاء شديدا وقال رحم الله أبا بكر، رحم الله أبا بكر، إنصاف، رحم الله أبا بكر، كان أعلم مني بالرجال، كان أعلم مني بالرجال. خالد إن خالدا يؤمر نفسه، قال خالد إن خالدا يؤمر نفسه، إنصاف، يرجع عندما يخطئ يرجع من الخطأ، ولما أخطأ في اجتهادي قال هذا على ما حكمنا أو ما قضينا وهذا على ما نقضي. وكاد يهلك عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الإملاص حتى سأل فأتوه أو قال محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة إن سلم جعل في الجنين الغرة فأخذ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان أشد الناس تحريا للتوحيد وحفاظا على التوحيد، لذلك لما علم أن الناس يتقصدون شجرة الرضوان يصلون عندها قطعها، لما علم الناس يتقصدون ذلك تبركا والتبرك هذا تبرك ممنوع فقطعها حفاظا على التوحيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه صبيغ يتكلم معه على مسألة، هذه المسألة مسألة في القدر، وقال له إني أجد وأرى، قال ترى؟ قال نعم، قال انتظرني، فدخل فأتى بإيش؟ أتى بالضرة فضرب فأخذ على رأس يضربه حتى أدمى رأسه، ثم قال له عمر الخطاب قال له ما ترى؟ قال ذهب عني ما أرى، المسألة انتهت، ذهب عني ما أرى. فعمر الخطاب كان يؤدبه، وكان كما قلنا أمير المؤمنين عسى في الليل ينظر إلى الرعية، يقول لو بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. لذلك عثمان بن عفان يصف لنا عمر بن الخطاب يقول اشتد الحر في يوم من أيام المدينة فنظرنا فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ثوبه بأسنانه ويجري، يجري عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين يجري، عمر بن الخطاب يجري، عمر بن الخطاب. فقال له عثمان وهو ينادي من هناك، هو ما يعلم من هذا، من هناك اللي في وسط الحر هذا، من هناك؟ فقال عمر بن الخطاب ما يقول أمير المؤمنين، قال عمر بن الخطاب. فقال له ما لك أمير المؤمنين؟ قال بعير من الصدقة ند شرد هرب، بعير من الصدقة ند، قال يأتيك به عبد من العبيد، يأتيك به فلان وفلان، قال هؤلاء يجيبون عني ربي يوم القيامة، هؤلاء يجيبون عني ربي يوم القيامة، يعلمون بأن الله تعالى سائلهم. لذلك ابن عباس لما مات عمر بن الخطاب قال دعوت الله سنة كاملة أن يريني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، للعلاقة الوطيدة التي كانت بين عمر وبين ابن عباس كما سنبين أنه كان منصفا، يعني ننظر حتى الذي يترأس الناس الآن لا جماعة إمامة حتى هذا لا، يعني اقتدي به، تعلم الإنصاف منه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دعا ابن عباس أن يرى عمر بن الخطاب رآه يتصبب عرقا ثم قال له يا أمير المؤمنين ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت، سنة كاملة حساب لرجل قال ليتني فيها أو خرجت منها كفافة. عمر بن الخطاب يضرب به المثل حتى قام الخطيب الجاهل الذي لا يعلم شيئا لما قالوا له اخطب فطلع في المنبر فقال أيها الناس عمر وما أدراكم ما عمر، أقم الصلاة يا ابني، المسألة انتهت، أنا كفتكم الكلام على أننا أذكر بعمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول سنة كاملة عاما كاملا يحاسب، قال سنة كاملة ثم قال الآن انتهيت من الحساب، وكان يدعو ليتني أخرج منها كفافا. عمر الخطاب ليتنا نقتدي به. عمر الخطاب أمامه وبين يده شيوخ الأنصار وشيوخ المهاجرين يجلسون بين يديه هم أهل الشورى، ويدخل معهم من؟ يدخل معهم الصغير ابن عباس. يا ربي ده الأعلم لابد أن ينحى لأنه يخالف، ولابد من طمسه إن استطعنا، لو في ملاية سودة نضعها عليه لفعلنا ذلك. هذا مخالف لشرع الله جل في علاه، مخالف لدين الله جل في علاه. عدم الإنصاف يدل على الرقة في الدين، عدم الإنصاف يدل على الرقة في الدين، وأيضا عدم النبل، لأن النبيل هو الذي ينصف، المنصف هو النبيل. لما يحيى بن معين تكلم، شوف يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل كيف كانت الرحلة بينهما، كيف كان الاقتران بينهما، معلوم يحيى بن معين قرين أحمد في الرحلة، ويحيى بن معين هو الذي قال أحمد جمع المسند بعدما دار الدنيا بأسرها مرتين. يحيى بن معين كان ينفق ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار ورثه عن أبيه من أجل علم الرجال. يحيى بن معين كان فحلا ترتعد فرائس المحدثين إن جلس يحيى بن معين في هذه المجالس التي يتحدثون فيها. يحيى بن معين كان يتكلم في الشافعي، والآن يحيى بن معين قرين من؟ قرين أحمد. شوفوا انت قرينه، مش المسألة مش، وهو الذي إذا سئل عنه قال أو عن أحمد نسأل، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد إمام الدنيا. فقال يحيى بن معين تكلم في الشافعي، فلما تكلم في الشافعي قال أحمد حنبل إنصافا، قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا إيش عذاب، مع أنه قرينه لكن إنصاف، الدين والإنصاف الدين. الآن من الذي أغدق العطاء للإمام الشافعي؟ مالك. من الذي علم الشافعي من عمة أظفاره الفقه والحديث؟ مالك. من الذي له المنة الأولى بعد منة الله جل في علاه على الشافعي في العلم؟ مالك. شوف الإنصاف، هل جلس ساعة الشافعي بين يدي الليث بن سعد؟ هل رآه؟ هل سلم عليه؟ هل بينهما ود وزواج؟ أبدا، يعني زواج ابنته أو 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 مصاهرة؟ أبدا. دخل مصر فورد الأدلة، ورد ما يستدل به الإمام الليث، فقال الليث أفقه من مالك. الليث ليس شيخا لمالك، ومالك هو شيخ للشافعي، الليث ليس شيخا للشافعي آسف، ومالك هو الشيخ للشافعي، ومع ذلك الإنصاف الشيخ إيش؟ قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك. تعال بقى أنت الآن على ما يحدث الآن، يعني إما إغماص وإما التعريض والتلميح وإما الطمس وإما بقى طبعا كل هذا طبعا ما يأتي إلا من المتلاعبين وأصحاب يعني الرقة في الدين، لا يأتي من النبلاء بحال من الأحوال، ويأتي أيضا من من؟ من الجهلة لهم يسوقونهم سوقا عظيما، فهم حيثما تضع القمع في الأذان ويصب يأخذون دون أدنى روية، ويعني يغرقون فيما صب في أذنيهم. فهذه مسألة والله من الدين بمكان، لأنها تدخل وتنزل تحت قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يزفون إذا كلوهم أوزنوهم يخسرون. فلذلك أنت تنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنصف من نفسه، وانظر كيف أنه كان يحترم أهل العلم، احترام عمر الخطاب لأهل العلم هو الذي رفعه ورفع الأمة. ما من ولي وما من أمير جاء إلا وهو يقدر أهل العلم، لذلك جعل الله النصر على يديه. هارون الرشيد الخلافة العباسية حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في الخلافة العباسية، لكن ازدهرت جدا ازدهارا راقيا ساميا في عصر هارون الرشيد، حتى أنهم كانوا يقارنونه بمن؟ بعمر بن عبد العزيز. هارون الرشيد أنت لو نظرت ودققت النظر لما ارتقى هذا المرتقى كان لاعتلائه عرش الاحترام والتوقير لأهل العلم. لما دخل عليه يحيى بن أكثم فقال له يا يحيى، وكان محدثا، قال له يا يحيى من أشرف الناس؟ فنظر إليه فقال أشرف الناس أنت أمير المؤمنين، أنت الخليفة، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله، شرف النسب وشرف المكانة والوجهة، أنت أمير المؤمنين والفتوحات على يديك. الحق كان هارون الرشيد كان يحج عاما ويقاتل ويجاهد عاما، يفتح الفتوح اللي هو بالتاريخ المصري طبعا، اللي هو جوز عنترة وخلف بنت أنترة اللي هي كلام لا نجده في أي تاريخ صحيح. فهو أيضا الذي قد طمس حقائق الحقائق على هارون الرشيد، وقال هارون الرشيد بتاع نسوان هو ده اللي عندهم، هذا هو الذي يتكلم في هارون الرشيد، الغناء والنساء وهذا الكلام الذي يقال على هارون الرشيد. هارون الرشيد يحج عاما ويجاهد عاما. هارون الرشيد الذي قال لملك الروم كلمة تكتب بماء الذهب، قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين، ثم ذكر كلمة شديدة جدا عليه وقال الأمر لا بما تسمع، الأمر بما ترى، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عنده. وكان ينظر إلى السماء وإلى السحاب لا يهم، يقول للسحاب سيري أمطري حيث شئت سيأتيني خراج. هارون الرشيد لتوقيره للعلماء، لتوقير العلماء، ده قال يحيى بن أكثم عندما قال له أنت أشرف الناس، فقال له لا والله لست أشرف الناس، أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أشرف الناس. أمه تنظر إلى كوكبة عظيمة وهالة فتقول من؟ ما هذه الجلبة؟ الصوت العالي، ما هذه الجلبة؟ أمير المؤمنين؟ قالوا لا ليس أمير المؤمنين. قالت أم من؟ فقالوا لها رجل يدعى ابن المبارك. من ابن المبارك؟ قالوا محدث وعالم من علماء الأمة. قالت والله هذا هو الإيش، هذا هو الشرف، هذا هو الشرف والعز. لذلك لما دخل الإمام مالك على هارون الرشيد والمجلس يعني كان يكتظ بالعلماء، أبو يوسف محمد بن حسن بالعلماء، فدخل أمير المؤمنين فدخل مالك على هارون الرشيد فلم يجد له مكانا، فنظر إليه فقال له يا أمير المؤمنين أين يجد أو قال أين يجلس عالمك. شوف مالك يتكلم بعزة والآخر يسمع بهذه العزة، أين يجلس عالمك؟ قال يجلس مكاني ها هنا، فقام وأجلسه مكانه. رأيت العز وتشريف، تشريف العلماء وتوقير العلماء هكذا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، من عاد لي وليا. قال أبو حنيفة إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمة، إن لم يكن الفقهاء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. وهذا هو كلام الشافعي لما قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال أولياء الله هم العلماء، أو قال العلماء هم أولياء الله. عمر الخطاب كان يقدر العلماء ويعلم قدر العلماء، لذلك لما سأل ابن الحارث قال له من تركت عليهم في مكة في الوادي، مكة تعرفون ما مكة، مكة وما أدراكم ما مكة، فقال خلفت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، قال تركت على الوادي مولى من الموالي، قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث، قال إذن نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. عمر الخطاب أدخل ابن عباس صغير السن على مشايخ المهاجرين والأنصار. أنت الآن في مجالس تدعى مجالس شورى وحورى وسورى، ليست شورى، هي مسألة منتهية من زمن بعيد. يعني هل الشورى هذه من لا يكون في مجلس شورى إلا أن يكون علماء طلبة علم، لكن هكذا لا، هذا ليس لا حقا، ليس الأمر على 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 منواله الصحيح الذي يمكن يسير من يريد أن ينصر دين الله جل في علاه. فهنا كان في مجلس الشورى عند عمر مشايخ أشياخ الأنصار والمهاجرين، ويدخل هذا الصبي الصغير، اشتد الأمر عليهم فبعثوا إليه فقالوا يا ابن الخطاب أبناؤنا على سنه فلما تدخلوا علينا ولنا أبناء في سنه؟ فقال نعم. هنا الآن هذا الاعتراض اعتراض وجيه، لكن هو أراد أن يعلم الناس عمليا فأدخلهم، ثم أدخل ابن عباس ثم سألهم قال ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكل منهم كان يدلي بدلو فلم يرد شيئا يتكلم به كلاما يعني يشبع عمر بن الخطاب. فقال ابن عباس ماذا تعلم عن هذه الآية؟ قال هذه إشارة من أو علامة من الله جل في علاه لنبي على قرب أو دنو أجل نبيه قال صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيدي ما أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فعلم الناس قدر ابن عباس كما قال علماؤنا وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فلا بد إن أردت أن تعلم مقامك وفضلك فانظر كيف تنظر إلى فضل ومقام الناس، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان كذلك، لذلك وكان مخلصا لربه جل في علاه لما جلس وقال الناس تمنوا، فقال كل واحد يتمنى أمنية، فقال عمر تمنيت أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح ينصر الله بهم الدين، ما يريدون إلا نصر دين الله جل في علاه، لا يريدون إلا ذلك. لذلك حرم على علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة، حرم على العشر المبشرين بالجنة الخروج من المدينة، خشي عليه لأنه يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم، أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، نعوذ بالله من الخذلان. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر عثمان، عثمان بن عفان الحيي التقي النقي الجواد الكريم، هذا أفضل الأمة أيضا باتفاق كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فضائله جمة كثيرة، كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره زوجا لابنتيه، بل هناك ابن عساكر خرج حديثا أنه قال لو عندي الثالثة لزوجتكها، لو عندي الثالثة لزوجتك إياها لفضله ولمكانته، ولكن الصحيح أنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. كان حييا كريما، وفضله قد قال به النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك عندما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه قد ظهر وكان متكئا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، ثم استأذن عمر الخطاب فأذن له وهو على نفس الهيئة فدخل، ثم استأذن عثمان بن عفان فاستوى جالسا بأبي هو أمي وغطى فخذه، فعائشة لا تسكت تتعلم، فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر وأنت على هذه الهيئة فلم تهش ولم تبش، لم تحرك ساكنة، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ثم بعد ذلك قالت دخل عثمان فاستويت وغطيت فخذك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان بن عفان هو رجل حيي، إذا جاء لحاجة فرآني على هذه الهيئة لا يمكن أن يعرض حاجته. فالغرض المقصود هذه مكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم مناقب عثمان بن عفان هو ما قاله ابن عمر عندما دخل عليه الناصبي أو دخل عليه الرافضي الخبيث، قال له يا ابن عمر إني سائلك فأجب، قال سل ما بدلك، قال أتشهد بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان قد أنه تخلف عن غزوة بدر؟ قال اللهم نعم. ثم قال له أسألك ألم تعلم أن عثمان قد فر من غزوة أحد؟ قال اللهم نعم. ثم قال له أتعلم أنه لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. فقام الرافضي الخبيث اللعين البئيس التعيس فكبر في المسجد، فقال له على رسلك رويدا قبل أن تذهب. ثم قال له أما في بدر فإن عثمان بن عفان جلس يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب له بسهم، ثم ضرب له بسهم. يعني إذا لما يضرب له بسهم ماذا تستفيدون؟ أنه ممن شهد بدرا، لا يضرب له بسهم إلا أن يكون قد شهد بدرا. إذا لما أتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتمريض ابنته فإنه قد ضرب له بسهم على أنه شاهد بدر، إذا في قول سلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم، قل من البدريين من عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما الثانية في غزوة أحد، نعم فر عثمان، بل خذ فر سعد بن معاذ، فر سعد بن عبادة، فر الأساطين الصحابة، فر عثمان، نعم قال نعم فر عثمان. وقد قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ها ولقد عفى الله عنهم، قال عفى الله عنهم لا يعير، انتهى الموضوع، بدل الله السيئات حسنات. إذن هو شاهد أحد أيضا، إذن هو قد شاهد أو تخلف عن أحد هو شاهد أحد حقا، وفراره قد غفر الله له هذا الفرار. قال وأما الثالثة في بيعة الرضوان فإن سلم لم يجد مثل عثمان أن يكون سفيرا له عند أهل مكة، حتى عمر رفض، عمر خاف على نفسه، فقام عثمان بن عفان وذهب سفيرا لأنه سلم، حتى أنهم أباحوا له الطواف، قال لا والله لا أفعل شيئا قادما سلم له قبل رسول الله أبدا. شوف أنه يشتاق إلى البيت ويشتاق إلى الطواف، قال لا والله. عثمان بن عفان قال أن سلم لأنه اللي اختاره، قال بعدما بايع الجميع على الثبات معه، قال وهذه يد عثمان وهذه يد محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع اليمنى على يوسف، جعل يد عثمان ايش؟ واليمنى بالاجماع انها افضل من اليسر، اذا قال اذهب بها بعد ذلك، فاخزاه الله هذا الرافضي الخبيث. هذه من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. من مناقب عثمان بن عفان انه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم لتجهيز جيش العسرة فجاء بكلية ماله، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب هذا المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، انتهى، هذه انتهت، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه لمكانة عثمان أنه حقا كان صادقا، جاد بكل ماله لنصر الدين الله جل في علاه. وأيضا عندما حوصر عثمان بن عفان وخرج عليه الخوارج وأرادوا قتله منعوه من الماء، فقال أيها الناس أنشدوا رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله بمثلها في الجنة، وكانت هذه البئر يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليها الصحابة يشربون منها، فانظر كيف جازاه هؤلاء الخوارج وهو يفعل هذا للأمة، لكنه انتظر الأجر من عند الله جل في علاه. اشترى بئر روما لسقاية المسلمين فمنعوه السقاية، منعوه الماء وقتلوه صبرا رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استأذن أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر باريس أريس، فدخل عليه أبو بكر فجلس بجانبه وتدلى رجله على في الماء، وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر فجلس في الناحية الأخرى، ثم استأذن عثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له، كان أبو موسى والبواب، إذن له وبشره بالجنة، لكن قال لصاحبه إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة، ثم قال للثالث إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، على بلوى. فنظر عثمان بن عفان استبشر خيرا لكنه قال إن لله وإنا إليه راجعون، ثم دخل فجلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم مقابل أبي بكر وعمر. قيل هذه أولها بعضهم بأن هذه مواطن مواطن القبور، بأن أبي بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وأما عثمان فكان مقابل لهم في البقيع، دفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقب أن السلام ساره بكلام كما في مسند أحمد قال إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلقه فلا تفعل، حتى قتل صبرا رضي الله عنه وأرضاه. وكانت الفتن بعد موت عثمان بن عفان، بل الفتن كانت بعد مقتل عمر بن الخطاب، لكن هي ظهرت جدا ونتأت عندما قتل عثمان بن عفان. ولذلك قال أنس أو قال حذيفة قال قتلوه وأرادوا خيرا على ما يزعمون، قال والذي نفسي بيدي لو كان في قتله خيرا لإيش، لو كان في قتله الخير لا حلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا كثيرا، وهذا الحق، الدماء لم ترق بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والفتن كما قلنا كانت على أبواب مقتل عمر الخطاب، لما قال لحذيفة من يحفظ حديث الفتن، فقال أنا يا أمير المؤمنين، قال هاته، قال فتنة رجل في أهله وماله يكفر وتكفر الصلاة، يكفر الصلاة والصوم والصدقة، قال ليس عن هذا أسأل، قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال نعم، قال لله أبوك، وفي رواية قال له إنك عليها لإيش لجريء، ثم قال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، فقال عمر الفقيه أيكسر الباب أم يفتح، يعني الفتن لابد تأتي، لأن مسلم لما نظر على أطم من أطم المدينة قال إني أرى الفتن بينكم كما وقع المطر كثرة وتعم، فقال عمر بن الخطاب يفتح الباب أم يكسر، قال بل يكسر، قال إذن لا يقام بعد ذلك، انتهى الموضوع، إذن الفتن ستستشري في الأمة ولا تنتهي، وما زلنا في الفتن إلى يوم الناس هذا، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله أن يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا عثمان بن عفان ومكث مدة طويلة، فتح الله على يديه الفتوحات أيضا، ومن أعظم ما عمل للأمة بعد الفتوحات أنه جمع الناس جميعا على حرف واحد، على مصحف، المصحف الرسم العثماني، لذلك شرط في التواتر أن يكون هذه من الآيات أن يكون على الرسم الإيش العثماني، لأنه أبو بكر أولا ابتدأها وجمع كل الأحرف في كتاب، لكن هو جمع الجميع على إيه، على حرف واحد. كثير من إخواننا القراء اختلط عليهم الأمر، يحسبون القراءات هي الأحرف، وهذا خطأ مبين، هناك فرق بين القراءات وبين الأحرف. عثمان جمعهم جميعا على حرف واحد وعلى الرسم العثماني، وبعث بعد ذلك أحرق كل الكتب بعد ذلك بعث بالكتاب الذي وحده أو المصحف الذي وحده، وجعل القراءة أي خلافات يرجعون إلى لغة من؟ لغة قريش، بهم نزل أو بلغتهم وبلكنتهم نزل القرآن. هذا عثمان بن عفان. قال وبعد ذلك علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو أكثر من جاء فيه أيضا الآثار في فضل علي بن أبي طالب. قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شجاع الأمة، هذا فارس الأمة، فارس الميدان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي أدى الأمانة صغيرا عندما أسلم وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على سريره يؤدي الأمانات، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي بن أبي طالب، عهد نبي لي أن من أحبني أو لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي بن أبي طالب الذي قال أنا مولاه ومن كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو أعطينا الراية لما استعصت خيبر على أبي بكر على عمر على كثير من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ما أحببت الإمارة قط إلا يوم أن قال سلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهنا قال أحببت الإمارة آنذاك لأن النبي سلم قد شهد تصريحا بمحبة الله ومحبة الرسول لهذا الشخص، وأيضا صدق الإخلاص في القلب بمحبة الله ومحبة الرسول من هذا الشخص، وكان هذا الشخص هو علي. الكل حرص على أن يكون أميرا، وعلي بن أبي طالب هو الذي تغيب. انظر إلى قدر الله جل وعلا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك، إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا. انظر علي بن أبي طالب كان الحرص الشديد على الإمارة وقد تغيب، تغيب علي بن أبي طالب، تغيب عن الإمارة، تغيب حتى عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع يقفون صفا ليختار النبي صلى الله عليه وسلم منهم الأمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ وعمر الخطاب يقول شأبت عنقي للإمارة ولم ينل الإمارة. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينه. قال أتوني به. فجاء علي بن أبي طالب فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في عيني فصارت سليمة بفضل الله جل وعلا. ثم قال على رسلك، ثم قال اغزهم، قال ثم ولا تلتفت، ثم نادى، فلما نادى لم يلتفت ووقف. فقال له أولا ادعوهم للإسلام. قال أدعوهم حتى يكونوا على ما نحن عليه. قال نعم. ثم قال استعن بالله عليهم، فذهب ففتح الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وهو ذهب إلى غزوة تبوك، قال تجعلني في النساء والأطفال، تخلفني في النساء والأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وأن هذه علامة الحق معه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أتدري من أشقاها؟ قال صاحب الناقة. قال أشقاها صاحب الناقة، ومن يضرب هذه فتخضل بها هذه. ذلك أن أبو طالب كان يمشي في الشوارع وهو يوقظ الناس للفجر يقول أين هو الخبيث، أين أشقاها ليضرب هذه فتخضل هذه. وقد جاء هذا اللعين البئيس التعيس مهرا لامرأة عبوس قالوا جميلة من جميلات الخوارج، من مهرها قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ضربة يحتسب بها قربا لله جل في علاه، فما ازداد بها إلا إيش بعدا، وهو في نار تلظى بما فعل. لذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يقتل الخوارج، وأيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبأولاده أنهما سيدا شباب أهل الجنة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وقد أغضبت عليا، فلما غضبته أو أغضبت عليا خرج عنها وذهب إلى المسجد فنام في المسجد، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة أين ابن عمك؟ هذا من باب الأنس يقربه لها، لأنه علم أن هناك مشاحنة. أما الوالد لو جاء الآن بين العروس بين ابنته وبين زوجها أتى بإيش؟ أتى بأولاد الشارع عشان يحتفلوا باحتفالا عظيما في البيت، لما هو يأتي يقربها أو يقرب منها يقول أين ابن عمك؟ فقالت غضبني وذهب، فسأل عنه حتى علم أنه في المسجد، فدخل فوجده نائما ووجد التراب على ثوبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب يضربه ويقول قم قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. لذلك علي بن أبي طالب يقول أفضل كنية أو أحب الكنى إلي هو أن يكنيني ويقول قم أبا تراب أو يقول بأبي تراب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كناه بذلك. علي بن أبي طالب كفى أنه زوج سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها أرضاها، وكانت أحب إليه من نفسه، وأيضا أراد الزواج منها. يبقى هذه ليست خيانة. كل امرأة تأتي تقول لها أريد أن أتزوج الثانية، يا خاين يا ابن، طبعا ما فيش بقى ابن الخاينة، خلاص هو خاين بس، يا خاين يا فيك يا عليك، وأنا صبرت معك على فقرك وعلى ما أنت فيه، والكلام بقى يطول في هذا الباب. طبعا أنت تقطع كل حجة بأن تقول أخانا النبي عائشة، عائشة كانت أحب النساء إليه، أخانها لما تزوج عليها؟ الإجابة لا. علي بن أبي طالب خان فاطمة عندما أراد أن يتزوج؟ لا. لكن ما هم يتمسكون بهذه؟ النبي لم يرضى، أن هو أصالة لما خطبوا له بنت أبي جهل، فقام النساء فجاءت فاطمة قالوا قالت يا رسول الله، النساء نساء رضي الله عنه، قالت يا رسول الله يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، فقالت ذلك، فقال وما ذاك؟ قال خطبوا بنت أبي جهل لعلي بن طالب، فغضب النساء، ثم قال أن السلام إني لا أحرم حلالا، هذه تصدير الباب، يبقى حلال ما فيها شيء، ولا قال عليه أنت خائن، إني لا أحرم حلالا، ثم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، إذا أرادها يطلق ابنتي. طبعا لا يمكن هذا الكلام. ثم والعلة هنا ظهرت، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله على أبي جهل في بيت تحت يعني رجل واحد. ثم قال فاطمة بضعة مني، يعني يريبني ما رابها. ثم كف علي بن أبي طالب حتى ماتت فاطمة، فوطى 400 امرأة، يعني الباب اتفتح فتحا عظيما، 400 امرأة وطأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب هو خير هذه الأمة، وأجمعت الأمة عليه بعد موت أو بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نحن لم نحضر الفتنة التي حدثت، فنكف ألسنتنا عنها، وكفانا في شرح السنة بأننا بينا الخلفاء الأربعة هم أفضل الناس. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.